نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس اتقوا الله، واتقوا الله سبحانه وتعالى في أوقاتكم، فلا تهدروها إلا فيما ينفعكم في أخراكم وفي دنياكم، مما لا يعارض أمر الله جل في علاه. فإن أعماركم وأيامكم ولياليكم وأوقاتكم صحائف أعمالكم، فمن وجد فيها خيرا فليحمد الله، ومن وجد دون ذلك فلا يلومن إلا نفسه، فقد جعل الله للعبد مشيئة ولم يجبره ويسلب عنه المشيئة، لا إله إلا هو. وبعث رسلا مبشرين ومنذرين، وركب فيه عقلا ليدرك ما ينفعه وما يسوءه بالعلم النافع إذا سمعه وطلبه. فلا مجال لأحد أن يشرد عن طاعة الله بزعم أن الله قد قدر عليه أن يكون من الفاسقين الفاجرين أو الكافرين، عياذا بالله. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وقال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وإن هذا العلم الذي تسمعونه في منابر الجمعة وفي فتاوى علمائكم وغير ذلك من مصادر التعليم في المدارس والجامعات والإذاعات، ستسألون عنه يوم القيامة، كما روى ذلك الترمذي في جامعه من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن علمه ماذا فعل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن عمره فيما قضاه، وعن جسمه فيما أبلاه، فستسألون والله عن ذلك كله. فمن ذلك ستسألون عن العلم، هل طلبتموه كما فرض الله عليكم طلبه، كما روى ذلك ابن ماجه في سننه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فكما جعل الصلاة فريضة وحضورك لصلاة الجمعة وصلاة العصر فريضة، افترض عليك الرب أن تطلب العلم الواجب عليك. فإن قصرت كان ذلك سبيلا لأن تقع تحت الوعيد في من ترك ما أوجبه عليه رب العبيد سبحانه وتعالى، فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وإن من نواقض الإسلام الإعراض عن العلم، لا يطلبه، يعرض عنه لا يطلبه ولا يعمل به إذا سمعه، نسأل الله العافية. ومن علامات سلامة القلب وصحة الإيمان حب العبد للعلم، حبه لأهله، حبه لطلبه، وحسن الظن في أهله، هذا من علامات سلامة قلب العبد. فأقبلوا يا عباد الله على طلب العلم، فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وخير ما تشغل به الأوقات طلب العلم والفقه في دين رب الأرض والسماوات. وكان ابن عباس لما علم فضل العلم وما يؤتاه العبد من أجر عظيم في طلبه والجلوس في حلقاته، يجلس للناس من بعد صلاة الفجر إلى الظهر، ومن الظهر إلى العصر، لا يمل ولا يكل، رضي الله تعالى عنه، لعلمه أنه خير ما تشغل به الأوقات التفقه في دين رب الأرض والسماوات. عباد الله، إن هذا العلم هو أساس كل أعمال الآخرة، من ما هو أفضل أعمالها وهو التوحيد، إفراد الله بالعبادة، إلى إماطة الأذى عن الطريق، فإن كل ذلك كان أساسه العلم. ولذلك انظر إلى حال مكة قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بالعلم، كيف بالله عليكم كان حالها؟ لا إله إلا الله، القوي يعدي بغيا وظلما على الضعيف، ويطوفون بالبيت عراة النساء والرجال، وتضع المرأة فرجها، وتضع المرأة يدها على فرجها وتطوف عارية، لأنها لم تجد ثيابا إلا ثياب زنت فيها، فتقول في جاهليتها: لا يحل أن أطوف في ثياب زنيت فيها، فتتلمس الثياب من حولها، فإن لم تجد خلعت ثيابها ورأت أن ذلك أفضل من أن تطوف في ثياب زنت بها، فتبقى عريانة تطوف وتضع يدها على فرجها كنوع حياء، لا إله إلا الله، وتقول: اليوم أبدي كله أو بعضه، فما بدا يعني من الفرج فلا أحله للزنا، فلا أحله. يتخبطون في هذه الجاهلية العمياء النكراء، ويعبدون الأصنام، ويخرج الرجل فيهم بأربعة أحجار كما عند الدارمي في مسنده، يقول الجاهلي، يعني لما كان جاهلي يحكي عن نفسه بعد إسلامه، يقول: كنا نخرج بأربعة أحجار في السفر، ثلاثة أحجار نجعلها لقدرنا وطبخنا، وحجر نعبده من دون الله، لا إله إلا الله. أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد هان من بالت عليه الثعالب. فجاء النبي مكة بعث بالهدى ودين الحق والعلم النافع، فانظر الآن إلى مكة، هل تجد عريانة أو عريان يطوف حول البيت؟ هل تجد أصناما حول البيت تعبد؟ هل تجد إلا إقامة الصلوات الخمس في الحرم المكي؟ من كان سبب ذلك؟ لا شك فضل الله وبعثة رسوله، لكن بأي شيء؟ بالعلم النافع. وآخر الزمان إذا مات العلماء يرجع الأمر كما كان في الجاهلية. إذا اختفت دروسهم من المساجد واختفى أثرهم على الناس وفتاواهم وتصدر الجهال في آخر الزمان، فذلك أوان حين يخرب العالم، تظهر الزلازل ويظهر الشرك ويظهر القتل ويظهر الزنا ويظهر شرب الخمر. بأي شيء كل ذلك ظهر؟ بالجهل والبعد عن العلم وعن مجالس العلماء لموتهم في آخر الزمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. وقال كما في صحيح البخاري من حديث أنس: يرفع، لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، حينئذ يظهر الزنا وشرب الخمر ويظهر القتل وتظهر الزلازل. فقال: يظهر الهرج، كثرة القتل، نسأل الله العافية. فحينئذ تعلم فضل العلم وأنه أمان للناس لحفظ الضرورات الخمس: ضرورة الدين تحفظ بالعلم، ضرورة العقل تحفظ بالعلم، ضرورة المال تحفظ بالعلم، ضرورة العقل لا شك ولا ريب تحفظ بالعلم، كل الضرورات الخمس. فيبقى الرجل الذي يبتعد عن العلم ويعرض عنه متخبطا مكروها بين الناس، ولو أرادوا منه النفع لمصلحة لكنه مكروها بين الناس، فإنه كما قال الشافعي: إياك أن تصحب رجلا معرضا عن العلم لا يطلبه، يعني لأنه يوم سيؤذيك بجهله ولا شك. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا شيء يعدل العلم لمن حسنت نيته. قالوا: كيف يحسن نيته؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه. وقال المبارك لما سئل: لو كان حتفك غدا أي شيء، أي عبادة تحب أن تموت عليها وأنت ساجد وأنت بار بأمك وأنت في الجهاد؟ أعرض عن ذلك كله، ورأى أن أفضل عبادة يموت عليها وهو في حلقة يطلب العلم، لأنه لم يرى عبادة أفضل منها، فأحب أن يختم عليه له بها. قال: أحب أن يأتيني أجلي وأنا أطلب العلم. وقال أيضا ابن مبارك رحمه الله: ليس ثم درجة بعد النبوة أفضل من بث العلم. نعم، ليس درجة بعد النبوة أفضل من نشر العلم، عبادة عظيمة. وقال يحيى بن يحيى قال: من مات وهو مستمر، يعني على طلب العلم وحضور حلقات العلم، من مات وهو يطلب العلم لم يكن بينه وبين الأنبياء في الجنة إلا درجة النبوة، فسيصل إلى أعلى درجة إذا توفي في يومه ذلك، سيصل إلى أعلى درجة في الجنة. ولكن إذا كان يعمل بالعلم الذي سمعه ظاهرا وباطنا. قال الله تعالى في كتابه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب: لا يستوون يا عباد الله عندي. فرجل حضر حلقة العلم واقتنى الكتب التي تبين له دين الله في منزله، وصار يقرأ في العلم وحضره وعمل بما سمع، هل يستوي والذي أعرض عن حلقات العلم ولم يقتني الكتب في بيته النافعة فصار يتخوض في دنياه؟ كلا والله، ربنا قال: لا يستوون عندي. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وأشهد الله العلماء على أعظم مسألة عنده وهي التوحيد. أعظم عبادة. فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو. فسبحانه وتعالى عما يصفون. فيا عباد الله، أقبلوا على طلب العلم والتفقه في الدين، ولا تزدروا من يطلب العلم بزعم أنه لا نفع فيما يصنعون، وإنهم يشغلون أوقاتهم ولا ينتفعون عياذا بالله. فإن هذا هو الكفر الأكبر، وهو الاستخفاف بالعلم والسخرية بأهله، لأنهم يطلبونه لأنه يسخر بالله. فالعلم الذي أنزله هو الله. قال حسان بن عطية: كان جبريل ينزل بالسنة، صحيح البخاري، مسند أحمد، سنن أبي داود، كل ذلك، كل هذه كتب سطر فيها السنة. قال رحمه الله حسان بن عطية في نقل ابن تيمية: كان جبريل ينزل بالحديث كما ينزل بالقرآن. فاللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا بالعلم النافع، وحبب قلوبنا في طلبه، وحبب قلوبنا في حب أهله، وابعدنا عن شرار الخلق ممن هم أعوان الشيطان، ممن يسيئون الظن في أهل العلم وينفرون عن مجالسهم وينفرون بأعمالهم وأقوالهم. اللهم اكفنا شرهم، وأصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، قد شاع على ألسن كثير من الناس أن العلم الذي أراده الله في القرآن وبين فضل أهله وفضله، إنما يدخل في ذلك كل العلوم، سواء كان شريعة، فيزياء، طب، هندسة، إلى آخره. وقد أجاب عن هذه الشبهة ابن القيم تلميذ ابن تيمية رحمه الله، فبين رحمه الله أن العلم المقصود والذي ذكره في القرآن الواحد المعبود فأثنى على أهله، مراده العلم الموروث عن رسول الله، الكتاب والسنة، وما كان عليه سلف الأمة من أصحاب محمد، أو العلوم المساعدة لذلك كعلم أصول الفقه والقواعد الفقهية وشروح العلماء واستنباطاتهم وطرق وطرائق ذلك. فهذا هو العلم المقصود الثناء على أهله. فإذا قال قائل: ما الدليل على هذا؟ العلم شامل لذا وذا، ونحن انتفعنا بالعلم الدنيوي التطبيقي في الفيزياء والكهرباء، هذه الطائرات وهذه المكيفات وهذه دور التحليل في المستشفيات ونحو ذلك في الطب، فكيف تقول ذلك؟ قلنا: لم أقل هذا برأيي، فأتكلم على الله بغير علم فيما هنالك، بل أقول ذلك بعلم. فقد خرج الترمذي في جامعه من حديث أبي الدرداء أنه بين ما هو العلم المقصود الثناء عليه في الكتاب والسنة، ولم يزاحمه قول واحد من الصحابة يعارضه، فكان اتفاق الصحابة على ذلك. فقد جاءه رجل من المدينة وهو في مسجد دمشق، فقال له: يا أبا الدرداء، يا أبا الدرداء، جئتك من مسجد رسول الله لحديث سمعت أنك تحدث به. فقال: ما جئت لحاجة؟ قال: لا. قال: ما جئت لتجارة؟ قال: لا. قال: ما جئت للحديث؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له به طريقا إلى الجنة. أنظرت؟ فحينئذ فسر الحقيقة الشرعية للعلم المذكور كتاب السنة بأنه علم الحديث، ومن باب أولى علم القرآن. فلا ينبغي لإنسان أن يقدم رأيه على الصحابة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون، يعني فهم القرآن والسنة والعمل بهما والزهد، هم الصحابة، خير القرون قرني، فلن يأتي أحد برأي أفضل منهم. ومع ذلك لا ننكر فضل أولئك الطلاب لهذه العلوم التطبيقية الفيزيائية والهندسة النووية وكذلك الطب، فإن لهم فضل عظيم في الإسلام إذا نفعوا، كان قصدهم نفع المسلمين بذلك وتطوير بلدانهم وأوطانهم لتكون فوق مصاف الدول العظمى كما هي خطة هذه البلاد وسياستها. فهنيئا لما أطاع ولي أمره الذي يحث الآن طلاب على الاهتمام بالدراسة التطبيقية ونيل قدم السبق في التطوير والاختراع. فنحث الآباء حينئذ، وقد ابتدأت المدارس، إلى حث أبنائهم لينتجوا لأوطانهم ما ينفع المسلمين في دنياهم بل وأخراهم إذا طلبوا العلم الشرعي أولا، وذلك بعد طلب العلم الذي يحتاجونه من علم الصلاة، علم التوحيد، فلا يتخلفون عن حلقاته ليتعلموا ما خلقوا من أجله، وإنما خلقوا لعبادة ربهم سبحانه وتعالى. عباد الله، قد جاء في فضل حلقات العلم ما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث سهم الحنظلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم على ذكر، وأفضل الذكر العلم، والذي كان الله سبحانه وتعالى لم يأمر نبيه بالتزود لا من حج ولا من عمرة نافلة إلا من العلم، قال: وقل ربي زدني علما. ما اجتمع قوم على ذكر ثم تفرقوا إلا قيل لهم: قوم مغفورا لكم، وفي حديث: قد بدلت سيئاتكم حسنات. وأقبل ثلاث نفر على حلقة الرسول أو دخلوا المسجد كما في صحيح البخاري من حديث واقد الليثي، فرجل منهم رأى الحلقة وخرج من باب المسجد ولم يقعد فيها، ورجل قعد في الحلقة ورجل قعد وراء الحلقة، فأنبأ الله نبيه عن حال الثلاثة هؤلاء: المعرض عن الحلقة ولم يجلس فيها، الذي جلس فيها وسد الفرجة، الذي جلس خلفها. فقال: أما الأول، أما الذي جلس في الحلقة فسد الفرجة، قال: فآوى إلى الله، فآواه الله. قال: عيني، أي أدخله الجنة، لأنه سد الفرجة في حلقة العلم كما تسد الفرج في الصلاة. وأما الآخر والذي وجده انسحام من الصحابة، أول ما يرون الرسول بدأ يعلم الناس من حب في العلم، يجتمعون ويتحلقون في تواضع لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. وأما الآخر فاستحيا لأنهم زحام ما وجد مكان فجلس غلهم، فاستحيا الله منه، يقول النبي عنه. وأما الآخر وهو الذي أعرض عن الحلقة ولم يقعد فيها، قال: أعرض، فأعرض الله عنه، فكيف ينال التوفيق من أعرض عن العلم وعن طلبه والفقه فيه، بل وازدرى أو ازدرى أهله. اللهم اصلح قلوبنا وأعمالنا وختامنا. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين.